أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعزائي، كان البحث في قاعدة الاشتراك، وقلنا بأن المراد من هذه القاعدة بنحو واضح وصريح هو أن موضوعات الأحكام الشرعية هل هي مشتركة بين الجميع في جميع الأزمنة والظروف أو أنها تختلف؟ بعبارة أخرى، لا إشكال أن الأحكام ثابتة، لأن حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، هذا مما لا إشكال فيه. يعني عندما حرم الشارع شيئا هذه الحرمة ثابتة لا تتغير. لا يتبادر إلى ذهن أحد بأننا نريد أن نمس الأحكام الشرعية سواء كانت التكليفية أو الوضعية، وإنما البحث في موضوعات الأحكام الشرعية. يعني أن الشارع عندما وضع حكما لموضوع، هل أخذ في ذلك الموضوع القيود والشروط المحيطة بذلك الموضوع اجتماعيا فكريا ثقافيا، أم لم يأخذ فيه تلك القيود؟ المشهور بين علماء الإمامية أنه لم يأخذ أبدا. ومن هنا فكما أن الأحكام ثابتة، الموضوعات أيضا ماذا؟ ثابتة لا تتغير بمختلف في أي زمان وفي أي مكان ولأي مجتمع، الموضوع هو الموضوع لا يتبدل، سواء كان هذا الموضوع قبل 1000 سنة وشروط 1000 سنة في المجتمعات، أو الموضوع في زماننا هذا والتغيرات الاجتماعية الحاصلة، أو بعد 5000 سنة أو بعد 100000 سنة، في النتيجة الموضوع ماذا؟ هو الموضوع لا يتبدل ولا يتغير. هذا معناه ماذا؟ معناه أن الموضوع أخذ مجردا عن كل ما يحيط به. كيف يكون ثابتا إذا كان مجردا وغير مقيد بالظروف المحيطة به؟ أما إذا كان الموضوع مقيدا بالظروف والشروط المحيطة به، بطبيعة الحال إذا تغيرت تلك الظروف والشروط الاجتماعية والفكرية، فبطبيعة الحال يتغير ماذا؟ يتغير الموضوع. ونتيجة ذلك أن موضوعا من الموضوعات، التفتوا إلى النتيجة الخطيرة التي تترتب على هذا المنهج، أن موضوعا من الموضوعات إذا نظرت إليه في ذاته في نفسه تجده واحد، سواء كان قبل 1000 سنة أو في هذا اليوم، ولكن إذا نظرت إليه محاطا بالظروف التي أحاطت به تجده متغيرا. فبناء على الاتجاه الأول يتبدل حكمه أو لا يتبدل؟ لا يتبدل. أما بناء على الاتجاه الثاني، الموضوع وإن كان بحسب الظاهر واحدا، ولكن لأن ظروفه تغيرت إذن قد ينتقل من موضوع، من حكم وجوبي إلى حكم ماذا؟ إلى حكم حرمتي، ومن حكم صحيح إلى حكم ماذا؟ فاسد. مع أنه أنت تنظر إلى الموضوع تجده الموضوع نفس الموضوع، موضوع نفس الموضوع، يعني مجردا عن ظروفه وقيوده والتي أحاطت به وشروطه التي أحاطت به. القائم في حوزاتنا العلمية، طبعا في فقه عموم المسلمين تقريبا، ولكن احنا نتكلم الآن في الفقه الشيعي، القائم في الفقه الشيعي أنه يؤخذ الموضوع مجردا عن الظروف المحيطة به. ومن هنا أنت تجد بعض الأحيان، التفتوا لي جيدا، تجد بعض الأحيان أن الموضوع واحد ولكن في ذلك الزمان كان طبيعيا، ولكن في هذا الزمان تريد أن تطبق عليه الحكم، يتطبق أو لا ينطبق؟ لا ينطبق. يقول لأن الظروف مو مؤاتية. الظروف ماذا؟ مو مؤاتية. ما معنى أن الظروف مو مؤاتية؟ يعني أن الشروط الاجتماعية وصلت إلى مرحلة أو تغيرت تسمح بتطبيق ذلك الحكم على الموضوع أو لا تسمح. من هنا تأتي العناوين الثانوية، من هنا تأتي الأحكام الولائية. هذا سببه ماذا؟ سببه نجد أن الموضوع غير قابل لأن ينطبق عليه الحكم الذي كان في ذلك الزمان. هذا مو معناه أن الحكم تبدل، لا لا لا، أن الموضوع لا يتحمل ذلك الحكم. لماذا؟ لأن الموضوع في واقعه تبدل، ولكن أنت لم تلتفت إلى تبدله وتغيره. إذن أعزائي، الفقيه بما هو فقيه ينبغي عليه في الرتبة الأولى وفي المرتبة الأولى قبل أن يدخل إلى عملية الاستنباط ينبغي أن يحدد منهجه، أنه يقبل أن الموضوعات تتغير من موضوع لحكم إلى موضوع لحكم آخر أو لا تغير مواقعها أيا منهم، لأنه بناء على الاتجاه الأول أو الموضوعات لا تغير مواضعها أبدا. عندما صارت موضوعا للحرمة ستبقى إلى قيام الساعة موضوعا ماذا؟ للحرمة، سواء كنا نعيش في عصر قبل 5000 سنة أو نعيش الآن أو بعد 10000 سنة. الاتجاه الثاني يقول لا، أن الموضوعات بحسب تعدد الشروط وتعدد المجتمعات واختلاف المجتمعات وشروطها الفكرية والثقافية والمالية تغير مواضعها أو موضعها من موضوع إلى ماذا؟ إلى موضوع آخر. ولهذا احنا بالأمس أو في البحث السابق قلنا الآن بحث الشطرنج هذا هو الذي أدى بالبعض أن يقول أنه جائز أو غير جائز، لأن الموضوع بحسب ذاته هو الشطرنج لم يتغير، أما بحسب عناوينه يوما كان للقمار والآن صار ماذا؟ رياضة ذهنية. هذا عندما تغير هل يتغير موقعه من الحكم الشرعي أو لا يتغير؟ بناء على الاتجاه الأول يقول لا، الشطرنج يبقى ماذا؟ حراما خلص. أما بناء على الاتجاه الثاني يقول لا، انتقل هذا الموضوع من موضعه إلى موضع آخر فقد يكون جائزا. وهكذا أعزائي، وهكذا فيما يرتبط بالمعاملات، فيما يرتبط بالإرث، فيما يرتبط العبادات، خلوها على حساب، لأن العبادات باعتبار أمور تعبدية لا نعلم ما هي حكمها، لا نتدخل، لا نقول أن صلاة الصبح في ذلك الزمان كان كذا، في هالزمان يصير 3 ركعات، لا أبدا، تبقى صلاة الصبح ماذا؟ ركعتين مولا. نعم يتغير ماذا؟ يتغير شيء آخر كما أشرنا في البحث السابق، وهو أنه هذه الأوقات الخمسة إنما هو لزمان فيه أوقات خمسة، أما إذا نعيش في كرة لا يوجد فيها صباح وظهر ومساء وكذا، هم يجري أو لا يجري؟ بناء على الاتجاه الأول يقول يجري لا فرق، هذه الأحكام أو الأوقات الخمسة للصلوات للإنسان أينما كان، سواء كان يعيش في منطقتنا اللي أكو فيها الصبح والظهر وعصر ومغرب وعشاء، أو يعيش في كواكب أخرى أساسا لا ليل ولا نهار. هذا بناء على الاتجاه الأول. أما على الاتجاه الثاني، إذا التفتوا عندما نقول عبادات، مو نستثني كل العبادات، ها مثلا أوقات العبادات، لا لا، ما مستثنات، أيضا محكومة ماذا؟ بتغير الموضوع. أوقات العبادات، ها، إذن أعزائي، كيف أن الفقيه قبل أن يدخل في علم الفقه والاستنباط الفقهي عليه أن يحدد يؤمن بحجية خبر الواحد أو لا يؤمن؟ لأنه إن آمن بحجية خبر الواحد فترتب مجموعة من الآثار، إن لم يؤمن بحجية خبر الواحد تترتب مجموعة من الآثار الأخرى، كما الخلاف الذي ينقل عن السيد المرتضى وشيخ الطوسي، واحد يقبل حجية خبر الواحد والآخر ماذا؟ لا يقبل حجية خبر الواحد. له آثار في عملية الاستنباط أو ليست له آثار؟ نعم، آثار واسعة النطاق. كيف في علم الأصول أول ما تبحث أن ظواهر القرآن حجة أو ليست بحجة؟ أليس بعض علمائنا الأخباريين قالوا أن ظواهر القرآن ماذا؟ ليست بحجة. أنت لابد أن تبحث أن ظواهر القرآن حجة أو ليست. لا يمكنك أن تدخل عملية الاستنباط ولا تبحث هذه المسألة في الرتبة السابقة. كذلك أعزائنا، هذه المسألة لابد في الرتبة السابقة تبحث أن موضوعات الأحكام الشرعية ثابتة أو ماذا؟ أو تغير مواضعها، أي منهم؟ فإن قلت ثابتة تستنبط كما يستنبط الآن علماء، وإن قلت متغيرة، التفتوا لي جيدا، ما هي وظيفتك أنت كفقيه؟ بعد تتوفى لابد من توجد وظيفتان للفقيه: أولا تعيين الحكم الشرعي، ثانيا تعيين موضوعه، أنه موضوعه ما هو في هذا الزمان، مو أنه لا يبحث عن الموضوع ويتركه في عهدة المكلف. شوفوا مسؤولية الفقيه هنا ماذا؟ تتضاعف. ليست فقط مسؤوليته أن يحدد الأحكام حلال له حرام، لا لا لا، عليه أن يحدد أن موضوع هذه الأحكام في هذا الزمان ما هو. وهذا اللي الآن في حوزاتنا العلمية متعارف أو غير متعارف؟ غير متعارف، يقولون موضوعات الأحكام، انظر إلى العرف، انظر كذا، أصلا وظيفة الفقيه تعيين الموضوعات. الفقيه عليه تعيين ماذا؟ الحكم الشرعي، مع أنه أنتم تجدون أن الفقه الآن أصيب عندنا بالاجترار والتكرار وعدم الجدة، لأن الأحكام واضحة أو غير واضحة أعزائي، 99% من الأحكام هي ماذا؟ معلومة وواضحة عند الجميع، لا يوجد خلاف فيها، لا يوجد خلاف فيها. إنما المشكلة أين أعزائي؟ في موضوعات الأحكام الشرعية، في موضوعاتها. هاي المسألة اللي الآن أمامكم، الآن اللي مبتلى بها العالم السني والعالم الشيعي: صم للرؤية وافطر ماذا؟ للرؤية. أكو خلاف في هذه المسألة سنة وشيعة أعزائي؟ لا أبدا أبدا، لا يختلف اثنان من علماء المسلمين أن الصيام لابد أن يكون ماذا؟ للرؤية، وأن الإفطار لابد أن يكون للرؤية. ولكن ما هو المراد من الرؤية في ذلك الزمان؟ عندما كان يقال رؤية، مراد من الرؤية يعني شنو؟ يعني شنو عزة؟ ها؟ العين العادية غير المسلحة مولانا، ترى بعينك، هذا موضوعه. ولهذا تجد الآن أكثر علماء الإمامية وأكثر علماء أهل السنة يعتقدون أن الرؤية لابد أن تكون ماذا؟ بالعين. لماذا؟ يقول لأن هذا هو موضوعه في ذلك الزمان، يبقى هذا الموضوع إلى قيام الساعة. تترك خلص. إذن لا يتبادر إلى الذهن أعزائي هاي المسألة التي نبحثها فد مسألة اجترارية تكرارية سيدنا موجودة في الكتب. لا 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 أبدا، هذه المسألة مع الأسف الشديد لا مبحوث عنها في علم الأصول ولا مبحوث عنها في علم الفقه بشكل واضح وصريح. مثال أوضح حتى تعرفون أنه كل الفقه يأخذ وجهة أخرى بناء على الاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني. أعزائي مسألتي العدة للمرأة هسه فيما يتعلق بعد الطلاق، فيما يتعلق بأحكام العدد اللي موجودة عندنا، واحدة من أهم الأمور التي تذكر لها هي أنه ألا تختلط ماذا؟ ها؟ الأنساب، باعتبار المياه إذا اختلطت تختلط الأنساب. من هنا الشارع في ذلك، هاي مو فتاوى دا أفتيها، هذه فقط دا أبير آثار الفعل، هذا آثار الاتجاهين. في ذلك الزمان هل كان يوجد للشارع طريق آخر غير الطريقة التي تعارف عليها، وهي أن يمر على المرأة طهر أو طهران أو ثلاث؟ عند طريق آخر لو ماكو طريق آخر في ذلك الزمان، يوجد طريق أو لا يوجد طريق لمعرفة أن هذه حامل أو ليست بحامل؟ الطريق مغلق، ماكو طريق غير إلا هذا الطريق. الآن في زماننا لا، ممكن في 5 دقائق مولانا يتشخص أنها حامل أو ليست بحامل. هل نحتاج أيضا إلى نفس الطريقة السابقة ونتعبد بها، نقول تعبد أو لا بناء على الاتجاه الأول؟ يقول ماذا؟ نتعبد، الشارع قال هالشكل، خلص احنا شنو علاقة؟ رتب هذه المسألة على هذا العنوان، خلص انت لا. عشرات المسائل في باب الإرث يترتب عليها بحث بأنه من المتقدم من المتأخر. يقول ولو جهل، انتوا ادخلوا الان مجهول التاريخ مولانا، مجهول التاريخ مجهول التاريخ مجهول التاريخ، في ذلك الزمان تجد مئات الروايات واردة ماذا في مجهول التاريخ، يعني لا نعلم انه هذا مات اولا يرثه هذا، او هذا مات اولا يرثه ماذا هذا. والان الرسائل العملية ممتلئة ماذا بمجهول التاريخ او مجهولي التاريخ، اليس كذلك؟ بينكم وبين الله الآن الأبحاث الجنائية عندها مشكلة في تعيين متى مات هذا ومتى مات هذا، أو لا توجد مشكلة؟ لا مباشرة أبدا. مسألة الأنساب، الولد للفراش، طبعا الولد للفراش، والآن شلون إذا ما أكو فراش هل يوجد انتساب أو لا يوجد؟ علم الجينات يمكن أو لا يمكن؟ وهكذا مولانا من أول الفقه، قلت لك استثني للعبادات، الآن يعني ما ندخل في العبادات، وما عداها فهو داخل فيها جميعا، أن موضوعات الأحكام الشرعية إذا صار ترتبت عليها أحكام هل تتغير مواضعها أو ماذا أو لا تتغير؟ الاتجاه الأول يقول لا تتغير، الاتجاه الثاني يقول ماذا؟ ها؟ تتغير. أنت إذن كفقيه لابد أن تعين. هسا ما هي الظروف المحيطة؟ بيني وبين الله كل الشروط لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. هذه العبارة اللي قرأناها لكم من كتاب العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن لوحيد السعفي في صفحة 50 و51 أعزائي من هذا الكتاب. أنا أعيد العبارة لأن الإخوة جملة قالوا سيدنا إذا تعيد العبارة. يقول إن الخطاب الديني، عندما نقول خطاب ديني يعني النقل، سواء كانت آيات قرآنية أو كانت ماذا روايات واردة عن النبي أو عن الأئمة، إن الخطاب الديني ليس خطابا منبتا منقطعا منقطعا عن اجتماعه ظروفه ما أحاط به و إلى غير ذلك، بل هو خطاب نشأ وتطور في بيئة، في ظرف، في ظروف اجتماعية كان أهلها على علاقة بالناس من غير جنسهم. شوفوا هذا البعد، بعد الارتباط بالآخرين، يعني المجتمع مجتمع كان مختلط، لو مجتمع ماذا؟ كله مسلم. فرق أكو أن المجتمع كله مسلم تعطي له حكما، أما إذا المجتمع تعددت ماذا؟ ها، مذاهبه واعتقاداته. يعني شنو؟ يعني الآن تعالوا أنتوا إلى أي بلد من بلاد العالم، كلهم أنت قد تجد كلهم مسلمين، تستطيع أن تضع لهم حكما ماذا؟ ماذا تستطيع أن تضع لهم؟ حكما إسلاميا، لأنهم كلهم يدينون بالإسلام. أما إذا وجدت في مجتمع 40% منه مسلم، 30% منه مسيحي، 10% منه يهودي، 5% منه أو 20% منه بوذي، بعضهم و و و و، هل يمكن أن تطبق أحكام الإسلام أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لماذا؟ لأن المجتمع أعزائي ليس كله مسلم حتى تطبق عليه جميع أحكام تطبق على الجميع أحكام الإسلام. من هنا تجدون الدولة الحديثة ما بنت قوانينها على أساس الدين والمذهب، بل بنته على أساس المواطنة. قالت المواطن له هذه الأحكام، له هذه الحقوق وعليه هذه الواجبات. المواطن، والمواطن عنوان يعم كل دين وكل مذهب، بل حتى لا دين له ولا مذهب له. خلصت القضية. الآن عندما يقولون أنه يجب عليك الانتخاب أو يجب عليك كذا أو يحرم عليك كذا، في إيران يقولون بعنوان أنه مسلم شيعي، لو بعنوان أنه إيراني مولانا، أي منهما؟ بعنوان أنه إيراني يقول أنا مسلم شيعي، يقول كنت مسلما، كنت شيعيا، كنت يهوديا، كنت نصرانيا، لا دين لك، كله أنت مواطن إيراني، فكل الأحكام تترتب ماذا؟ لماذا فعلت الدولة الحديثة هذا المعنى؟ لماذا؟ باعتبار أنه وجدت أنه الآن الدولة والمجتمعات لها نسيج واحد أو متعدد. أعزائي متعدد، فإذا كان متعدد لا يمكن تطبيق حكم. سؤال، فإذا كنا نعيش في مجتمع كلهم من المسلمين الشيعة، هو يمكن تطبيق أحكام ماذا؟ ها الأحكام الفقهية الإسلامية الشيعة، يمكن هذا؟ أما إذا تباينت لا يمكن هذا. هسه الآن الشارع في ذلك الزمان عندما أورد أو ذكر أحكامه الشرعية كان ناظرا إلى مجتمعنا الذي تتباين أو غير ناظر إليه، أي منهما؟ شوفوا هذا. ولهذا يقول كان على علاقة بالناس من غير جنسهم، على علاقة بالزمن الذي كان، فلا بد، التفت هاي النظرية، فلا بد لدراسة ذلك الخطاب من دراسة بيئته التي فيها كان. إذن الحكم لم يأتي للموضوع مطلقا مجردا عن البيئة، وإنما جاء ماذا؟ للموضوع بحسب بيئته. فإذا تبدلت البيئة يبقى الموضوع أو يتبدل حكم الموضوع؟ يتبدل. من قبيل أي مشروط بشرط إذا تبدل شرطه؟ المشروط عدم عند عدم شرطه. ومحاولة الإحاطة بعناصرها المختلفة، اجتماعية، أخلاقية، اقتصادية، ولا بد كذلك من العودة إلى الخطابات الحافة بالخطاب الديني المجاور له. ولا يجب من ناحية أخرى أن يظل الخطاب الديني الإسلامي دائرا في مدار بيئته الثقافية والاجتماعية وحدها، بمعزل عن غيره من خطابات دينية في حقول ثقافية أخرى. لابد أن يدرس كل هذا، وعلى أساسه نقول حكم هذا الموضوع بهذه القيود، لا مطلقا، حكم هذا الموضوع بهذه القيود بهذه الشروط حكمه كذا. فإذا تبدلت القيود والشروط يتبدل حكم الموضوع. هذا اللي الآن متعارف في حوزاتنا العلمية أو لا؟ لا أبدا، يقولون هذا حكم هذا الموضوع مجردا عن الظروف والقيود والشروط المحيطة به. هسا أنا قبل أن أدخل في البحث اللاحق اللي هو بحث أساسي، هاي النظرية، التفتوا، هاي النظرية اللي الآن هي الاتجاه الثاني، هل لها إشارات في كلمات علماء الإمامية أو لم يلتفت لها علماء الإمام؟ نعم، الفضاء الحاكم في حوزاتنا العلمية هو الاتجاه الأول، ولكن بيني وبين الله، هل بعض علمائنا أو أن بعض علمائنا التفتوا إلى هذه النظرية ولم يعتن بها لأي سبب كان، أو أساسا لم يلتفتوا إلى هذه النظرية؟ قبل أن أشير إلى علمين أو أعلام ثلاثة كبار من علماء الإمامية من القدامى والمعاصرين، أنا بودي أعزائي هذا الوقت الباقي، ما أدري وقت يسعني أو لا، أعرف لكم هذا الكتاب أعزائي. هذا الكتاب أعزائي مقدمة لابد أن تعرفوا أنه رسالة دكتوراه، رسالة دكتوراه، وأنا عادة الرسائل التي هي علمية وقائمة على أسس علمية أطالعها. لماذا؟ باعتبار أنه مو عمل شخص واحد، وإنما مجموعة من الذين عملوا، المشرف والمناقشة وبها الضوابط، ماذا؟ ضوابط علمية، ضوابط جامعية كما تعرف. هذا الكتاب أنا أنصح الأعزاء إذا عندهم وقت يطالعون هذا الكتاب. هذا الكتاب كبير جدا أيضا، يعني إذا يريد ينطبع طبعاتنا العادية يصير مجلدين، لأنه هو في 750 صفحة الكتاب. ما هو محتوى الكتاب أعزائي؟ أنا أشير إلى محتوى الكتاب، إذا أرادوا الإخوة بيني وبين الله أنا أشير إلى بعض النماذج اللي تعرفون، حتى تعرفون موروثنا الديني عموما ما هي الآفات التي دخلت عليه. عزيز، هذا الكتاب أعزائي يشير إلى أي قصة من القصص القرآنية، مثلا على سبيل المثال خلق آدم أو خلق السماوات والأرض. القرآن أشار إلى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أشار أو لم يشير؟ نعم، وقدر أقواتها ماذا؟ في 4، وهكذا وهكذا. قصة ابني آدم اللي أحدهما قتل الآخر، وهكذا أعزائي قصة خلق المرأة من الرجل أو من النفس الواحدة، وهكذا عشرات مئات القصص موجودة في القرآن، أليس كذلك؟ هو عندما يأتي إلى أي حدث من هذه المسائل يطرح القرآن ماذا طرح؟ يقول القرآن طرح هذه القضية في الآيات التالية، وتعرض لواحد 2 3 4 5، 5 أمور مرتبطة بهذا الحدث القرآن ماذا؟ تعرض لها. ولكن بقيت هناك 95 سؤال آخر موجود عن القصة، تعرض لها القرآن حتى نجد الإجابة أو لم يتعرض لها؟ لم يتعرض لها. يعني من أنه عندما تكلم عن ابني آدم قال ما هي أسماءهم أو لم يقل؟ لا. قال سبب الاختلاف بينهما على ماذا كان أو لم يقل؟ لا، كلهما قال. قال اختلف أحدهما قتل الآخر، اللهم بعث غرابا حتى يعلمه كيف يدفنه، انتهت القصة. بعد أكو شيء آخر؟ هو يأتي يقول هذا قدر ما جاء في النص القرآني اللي هو نص متواتر وقطعي، هذا ما عندنا خلاف فيه. هذه الأمور الأخرى أو المسائل الأخرى اللي هي تشكل 80% 90% من القصة، هذه فارغة كانت، لا يوجد لها نص قرآني. من أين ملئت أعزائي؟ منين ملئت أعزائي؟ منين؟ من الروايات، من المفسرين والقصاصين وإلى غير ذلك. هذه ملأوها. وإحنا عموما على المنابر نذكر نص القرآن لو نذكر القصة مالته في الروايات، نذكر القصص مالته. هسه الآن إذن الأمر الأول الذي قام به في هذا الكتاب أعزائي هو أنه أولا يبين الحدث بما هو في النص القرآني، والحدث بما هو أضيف إليه منين؟ ها؟ من الخارج. ثم يأتي هذا الذي أضيف من الخارج يقول من أين جاءنا هذا؟ هذا لأمور الخارجية من أين جاءتنا؟ يقول إلى هنا كنا نتصور أنه 70-80-90% هذه القصص جاءتنا من أهل الكتاب وخصوصا من اليهود، لأن هذول كانوا ماذا؟ ها؟ في التوراة وخصوصا في التوراة عندهم هاي القصص كاملة، والعرب كانوا مهتمين أن يعرفوا هذه القصة كاملة، فمن أين كانوا يأخذونها؟ ها؟ من أهل الكتاب. ومن هنا بدأت الإسرائيليات من أمثال كعب الأحبار وأبو هريرة تدخل وين؟ ها؟ تدخل التراث الدين. يقول ولكن بعد التحقيقات اللي الآن صارت عندنا اتضح لنا بأنه يا ليت هذن إسرائيليات فقط. التفتوا جيدا في صفحة 145 هذه عبارته، يقول لقد ساد الاعتقاد ولمدة طويلة أن قصص الخلق العربية الإسلامية هي قصص بني إسرائيل كما صوروها في التوراة. هالشكل صار، هالشكل صار، هالشكل صار إلى آخره، وما حف بها، فأرجعت كلها إلى أصل راسخ في تربة بني إسرائيل متجذر في الثقافة اليهودية. ولكن تبين شيئا فشيئا وبفضل الدراسات المقارنة للأديان أن قصص بني إسرائيل أيضا مأخوذة من ثقافات أخرى. منين مأخوذة؟ يقول احتك بها اليهود، احتكوا بهم، وهي بعضها فارسي وبعضها بابلي وبعضها مصري وبعضها إفريقي وبعضها وبعضها مولانا. هذن تبين مجموعة من القصص العالمية دخلت وجاءت عن طريق بني أو اليهود الذين كانوا يعيشون في المجتمع العربي الإسلامي، دخلت إلى ماذا؟ ها؟ دخلت إلى ماذا؟ إلى تراثنا الدين. من هنا يبدأ ببحث آخر، وهو أنه أي قصة موجودة في موروثنا الروائي يبحث في جذورها، أصلا هذه وين كانت موجودة. وإذا تبين مولانا لو جايتنا من أفريقيا، لو جايتنا من مصر القديمة، لو جايتنا من بابل، لو 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 إلى آخره. وكل قصص القرآن ماذا يرجع؟ ثم يبين نقاط الاشتراك ونقاط ماذا الاختلاف. يقول هذا القدر لا، هذا مالت الإسلاميين، هذا دخل هذا الموروث الإسلامي، أما 70-80% هذا جاءنا عن الموروث البابلي، هذا جاءنا عن الموروث اليوناني، هذا جاءنا عن الموروث، تدرون هذه حضارات قديمة موجودة من 7000 سنة، 5000 سنة، 4000 سنة، هذا مصري، هذا بابلي، هذا إلى آخره. هسه الإخوة التفتوا لي جيدا، أنا كنت خال نماذج ثلاثة أعزة، نماذج ثلاثة. النموذج الأول خلق السماوات والأرض، النموذج الثاني خلق المرأة من ضلع ماذا؟ من الضلع المعوجي للرجل، النموذج الثالث قصة ابني آدم. وقد ولو للإشارة أنه القرآن أي قدر أشار وما أضيف عليها ماذا؟ أي قدر. تجدون بيني وبين الله القرآن في الأعم الأغلب لم يشر إلا 2 أو 1 أو 3 أو 5% من القضية، أصلا ماكو قصة في القرآن. نحن بالموروث الروائي جعلناها ماذا؟ جعلناها قصة. وهذا بدأ يدخل في كل تراثنا ماذا؟ في كل تراثنا التفسيري والعقائدي والفقهي والتاريخي، فتلوث كل الموروث الديني عندنا من خلال هذه القصص التي جاءت من الموروث الآخر. هذا منشأ اللي احنا في قناة الكوثر قبل سنتين قلنا كثير من موروثنا الروائي ما هو؟ ها؟ بعض الجهلة. تصور انا دا اتكلم عن البحث الفقهي، فقال كل بحثنا الفقهي مال الأئمة، مع انه انا دا اتكلم عن منظومة المعارف، يعني التفسير والتاريخ والقصص اللي الروايات الفقهية لا تمثل إلا 2%. أنا ما أتكلم عن البحث الفقهي حتى تقول لا بحثنا الفقهي يختلف عن ماذا. هسه أنا ما أريد أتكلم في البحث الفقهي، وإلا البحث الفقهي لا بد أن نبحث بين بيني وبين الله أي قدر منه قرآني وأي قدر جاءنا ماذا ها من توراة اليهود والنصارى. هذا كان بحث آخر، الآن ما أريد أدخل هذاك، خلونا البحث الفقهي الآن، ذاك خط أحمر، خلونا عن البحث الفقهي ما مرد أخذ. ولكن البحث التفسيري ماذا تفعلون له؟ بحث القصص، بحث التاريخ ماذا تفعلون؟ هذه لم ترد عن الأئمة، عن الإمام، عن النبي صلى الله عليه وآله، ما موجودة هاي الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله. عن الأئمة بيني وبين الله له بحث لا بد أن نبحث أعزائي. ولهذا أنا نصيحتي للأعزاء أن هذا الكتاب إذا عندهم وقت يطالعوه حتى يعرفوا عندما يدخلوا إلى موروثنا الروائي، يعرفوا أنه أي قدر منه قرآني وأي قدر منه ماذا أجنبي خارجي. وهذه هي الدعوة التي دعونا إليها، وقلنا التفتوا جيدا، وقلنا أنه أي شيء يأتينا من عقائد، من روايات تفسير، من فقه، من تاريخ، من غيرها من قصص، لا بد من عرضها على ماذا؟ على القرآن. كل ما جاءكم عنا، كله بعد أنا لا أتصور أنه يوجد لفظ في العموم والشمول أفضل من كلمتي كل. كل ما جاءكم عنا فاعرضوه ماذا؟ على كتاب ربي. واللطيف الرواية هواية مهمة، لا تقول هاي الرواية صحيحة السند، لأنه رواية تفسير العياشي تقول من بر أو فاجر، لا تقولون الرواية صحيحة ماذا، يعني لا تنظروا إلى السند، انظروا إلى ماذا، إلى المتن. من بر أو فاجر، يعني أن المدار في قبول الرواية السند لو المتن، المتن أعزائي. تصحيح الرواية يكون من خلال السند لو من خلال المتن، من خلال المتن أعزائي. هذا هو المنهج الذي نتبعه، اللي بخلافه منهج سيدنا الأستاذ السيد الخوي، ومنهج من يقولون بتصحيح ماذا اللي الآن عموم السلفية والوهابية يعتمدون ماذا، يعتمدون السند أبدا، ما لهم علاقة، حتى لو كان المتن مخالفا يعملون به أبدا، ما عندهم شو للقرآن إلا نادرا. لماذا؟ يقول لأن المدار على قبول الرواية ما هو؟ سند الرواية، والسند صحيح أعلائي. خلص. من هنا إن شاء الله تعالى إذا صار وقت غدا، هذا نشير إليها إجمالا فقط، وندخل إن شاء الله في الأعلام الذين هل يوجد أعلام أشاروا إلى هذه النظرية أو لا يوجد، والحمد لله رب العالمين.